إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة تبين حقيقة الدنيا، وآخر مثال ضربه الشيخ رحمه الله تعالى قال فيه: وقد مثلت الدنيا بمنام، والعيش فيها بالحلم، والموت باليقظة، ومثلت بمزرعة، والعمل فيها بالبذر، والحصاد يوم المعاد، ومثلت بدار لها بابان، باب يدخل منه الناس، وباب يخرجون منه، ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة اللون وضربتها الموت، ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة، من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه، ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه. ومثلت الدنيا بالطعام في المعدة، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ، ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آكلة الخضر، وهو الحديث الذي مضى. ومثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، وقد انتقبت على عينين ففتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها، ولبحتهم بسكاكينها، وألقتهم في الحفر. وقد سلطت الدنيا على عشاقها، تفعل بهم ذلك قديما وحديثا، والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعا قد حلت بهم الآفات، وهم يتنافسون في مصارعهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. ويكفي في تمثيلها ما مثلها الله سبحانه في كتابه، فهو المثل المنطبق عليها. قالوا: وإذا كان هذا شأنها، فالتقلل منها والزهد فيها خير من الاستكثار منها والرغبة فيها. قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها مع الرغبة في الله والدار الآخرة أبدا، ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد إلا وطردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن، ولا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. قالوا: ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوزها، ولو أخذها لكان أشكر خلق الله بها، ولم تنقصه مما له عند الله شيئا، فاختار جوع يوم وشبع يوم، ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله. قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام: قسم لم يريدوا الدنيا ولم تردهم، كالصديق رضي الله عنه ومن سلك سبيله، وقسم أرادتهم الدنيا ولم يريدوها، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن سلك سبيله، وقسم أرادوا الدنيا وأرادتهم، كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم، حاشا عمر بن عبد العزيز فإنها أرادته ولم يردها، وقسم أرادوها ولم ترده، كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه بجمعها. ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول، والثاني إنما فضل لأنه لم يردها فالتحق بالأول. قالوا: وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه الناس، فقال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا الحديث حديث ضعيف، فلو كان الغنى أفضل لدله صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار، وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها، فمضت السنة بألا يقاتلوا ولا يضرب عليهم جزية، هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله ودينه، فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان. قالوا: يعني الذين فضلوا مقام الفقير الصابر على مقام الغني الشاكر، وقدموا الزهد في الدنيا على الرغبة فيها. قالوا: وكذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم، وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب، وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم، يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد. قالوا: وكيف يستوي عند الله سبحانه ذلة الفقر وكسرته وخضوعه وتجرع مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه، كيف يستوي هذا عند الله سبحانه مع عزة الغنى ولذاته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة حلاوته؟ فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارة فقرهم وصبرهم ورضاهم به عن الله ربهم تبارك وتعالى. وأين أجر مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين في الأمن والدعة والراحة؟ قالوا: وكيف يستوي أمران أحدهما حفت به الجنة والثاني حفت به النار؟ فإن أصل الشهوات من قبل المال، وأصل المكاره من قبل الفقر. قالوا: والفقير لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر والجوع والعري والحاجة وآلام الفقر، وكل واحد منها يكفر ما يقارفه من السيئات، وذلك زيادة على أجره بأعمال البر، فقد شارك الأغنياء بأعمال البر وامتاز يعني الفقير عنهم بما يكفر سيئاته، وما امتازوا به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبيل إلى لحاقهم فيه، وله مثل أجورهم، وهو أن يعلم الله من نيته أنه لو أوتي مثل ما أوتوه لفعل كما يفعلون، فيقول: لو أن لي مالا لعملت بأعمالهم، فهو بنيته وأجرهما سواء، كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وهو حديث صحيح أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه. قالوا: والفقير في الدنيا بمنزلة المسجون، إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواته وملاذها، والغني متخلص من هذا السجن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. فالغني إن لم يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له، فإنما نال الفضل بتشبهه بالفقير الذي هو في سجن فقره. قالوا: وقد ذم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها، ولا بد كما تقدم بيانه، بخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنيا، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبى أن يشربه وقال: هذا شراب المترفين. وهذا أخرجه أحمد في الزهد وابن سعد في الطبقات وهو ضعيف. قالوا: وقد سئل الحسن البصري فقيل له: رجلان أحدهما تارك للدنيا والآخر يكتسبها ويتصدق بها، يعني أيهما أفضل؟ فقال: التارك لها أحب إليه. قالوا: وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب فتخطاها ولم يلتفت إليها، ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها، فقال: الذي لم يلتفت إليها أفضل. ويدل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها ولم يلتفت إليها، ولو أخذها لأنفقها في سبيل الله. قالوا: والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغني في جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله فيساويه في أجره، ويتميز عنه بعدم الحساب بعدم المال، فساواه بثوابه وتخلص من حسابه، كما تميز بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام، وتميز عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصته. قال الإمام أحمد: حدثنا عبادة بن مسلم قال: حدثني يونس بن خباب عن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهم فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، يعلم فيه لله حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت فيه بعمل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عند الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان، قال: فهو بنيته ووزرهما سواء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. فلما فضل الغني بفعله ألحق به الفقير الصادق بنيته، والغني هناك إنما نقص بتخلفه عن العمل، والفقير إنما نقص بسوء نيته، فلم ينفع الغني غناه مع التخلف، ولا ضر الفقير فقره مع حسن النية، ولا نفعه فقره مع سوء نيته. قالوا: ففي هذا بيان كاف شاف في المسألة، حاكم بين الفريقين، وبالله التوفيق. فهذه هي الحجج التي احتج بها الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. فلما فرغ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر ذلك، شرع في الباب الذي يليه، وقد عقده في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وأريدك غير مأمور ألا تنسى ما مر من حجج الفقراء، فإنما هاهنا مقنع جدا في فضل الغنى وفي فضل السعي في تحصيله. فمن أجل أن تكون متوازنا فلا تنسى ما مر، لأن هذا ربما جرت وكان عقيدة عندك على شيء لا تتوازن به نفسك، فالتفت وليكن ما مر منك على ذكر أبدا. قال رحمه الله: قالت الأغنياء رويدا أيها الفقراء، لقد أجلبتم علينا بخيل الأدلة ورجلها، ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر منها، ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار، وظننتم أنها يعني الأدلة قد حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار، يعني دون ذوي الغنى، يعني دون أصحاب الغنى، ونحن نحاكمكم إلى ما حاكمتمونا إليه، ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه، ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعزل، فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول. ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين، ولبس لباسهم على قلب هو قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها، وأبعدهم من الفقر والصبر، من كل مظهر للفقر، مبطن للحرص، غافل عن ربه، متبع لهواه، مفرط في أمر معاده، قد جعل زي الفقر صناعة، وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة، أو فقير حاجه فقره اضطرارا لا اختيارا، فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة، أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله، غير راض عن ربه في فقره، بل إن أعطي رضي وإن منع سخط، شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها، وهو أفقر الناس فيها، فهو أرغب شيء فيها، وهي أزهد شيء فيه. أخرجوا من كان مظهرا للفقر مبطنا لهذه الآفات من بيننا، وأخرجوا من بيننا ذا الثروة الجموع المنوع المكاثرة بماله المستأثر به، الذي قد عض عليه بناجده وثنى عليه خناصره، يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه، فقلبه به مشغوف وهو على تحصيله ملهوف، إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى، وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا. وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم، ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم، فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم إلى المسابقة إليه، ينظر غنيهم إلى فقيرهم، فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به، وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاق في طاعة الله أنفقه من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه. فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة. وأما أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه في العقاب، والله المستعان. فأخرجوا هؤلاء وهؤلاء وأتوا بسادات الفريقين من أهل الغنى والفقر، من الصالحين الصابرين ومن المتقين المنفقين، ثم ليعقد سوق المنافسة بين هؤلاء السادات. إذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى. فالآن يسوق الأغنياء حججهم التي يدفعون بها حجج الذين فضلوا الفقر على الغنى. إذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في زمن المسغبة، أي في زمن المجاعة. فالله رب العالمين مدح هذا في كتابه سبحانه. وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ وأين يقع صبر الفقير من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق ربه وشرائه المعذبين في الله واعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعضها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ثم قال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت، أو كما قال. وإذا تأملتم معشر الفقراء القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء الصابرين. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر اليد العليا بالمعطية واليد السفلى بالسائلة كما في الصحيحين. وقد عدد الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من نعمه أن أغناه بعد فقره: ووجدك عائلا فأغنى. وكان غناه هو الحالة التي نقله إليها، وكان فقره الحالة التي نقله منها، وهو سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه. وقد قيل في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، إن المراد به الحالتان، أي كل حالة خير لك مما قبلها. ولهذا أعقبه بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة. قالوا: والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليه والإحسان إليه وإعانتهم على طاعته، فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة على نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعتهم التي تخصهم، كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهر رمضان فقال: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا حديث منكر، فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذي فطر. قالوا: ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن، يعني كان الفخر للصدقة على الأعمال، كما ذكر النضر بن شميل عن كرة بن سعيد بن المسيب أنه حدث عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص المسر بالصدقة مستظل بها يوم القيامة في ظل العرش. وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وهو حديث ضعيف. وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وهذا ثابت، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو ببصلة، لا يغفل يوما أمر الصدقة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا ثابت صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك النسائي في الكبرى وأحمد. وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار ابن فلفل عن أنس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدق. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب وفي السنن وهو ضعيف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وفي لفظ للبيهقي في هذا الحديث: حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد، مما بارك الله رب العالمين فيه من الصدقة التي يبتغى بها وجهه. أخرجه البيهقي في الشعب وابن خزيمة في التوحيد وهو صحيح. وقال محمد بن المنكدر: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان، أي إطعام المسلم الجوعان. وقد روى غير واحد من غير وجه هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه أي عطشه كما في الصحيحين، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ إذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة عطشه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. فجعل الكلمة الطيبة عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليه. قالوا: يعني الأغنياء في سرد حججهم في وجه حجج الفقراء الذين فضلوا الفقر على الغنى وقدموه.
قال الأغنياء: وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه، وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات على الفقراء والمحتاجين، أين هذا من أجر الصبر على الفقر؟ نعم، إن له لأجرا عظيما، لكن الأجر درجات عند الله. أين لذة الصدقة والإحسان وتفريح الصدقة والإحسان القلب وتقويتهما إياه، وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين في قلوب عباده الفقراء المساكين من المحبة والتعظيم والدعاء المتصدقين والثناء عليهم لإدخال المسرات عليهم، أين هذا جميعه من أجر الصبر على الفقر؟ نعم، إن للصبر على الفقر لأجرا عظيما، لكن الأجر درجات عند الله. قال الأغنياء: وأيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى، وأحب عباده إليه من اتصف بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله. أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والبزار، وهو حديث ضعيف جدا. قال الأغنياء: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء، فبدأ بالمتصدقين أولهم. ذكر الله سبحانه أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين أولهم، فقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم في هذا الذي ذكره الله رب العالمين هم المصدقون والمصدقات. قالوا: وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله، فمنها أن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لا تدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم، الصدقة تدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال، وتجلب الصدقة الرزق، وتفرح الصدقة القلب، وتوجب الصدقة الثقة بالله وحسن الظن به، كما أن البخل يوجب سوء الظن بالله، وترغم الصدقة الشيطان وتزكي النفس وتنميها، وتحبب الصدقة العبد إلى الله وإلى خلقه، وتستر على العبد كل عيب، كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة، وتزيد الصدقة في العمر، وتستجلب الصدقة أدعية الناس ومحبتهم، وتدفع الصدقة عن صاحبها عذاب القبر، وتكون الصدقة على المتصدق ظلا يوم القيامة، وتشفع الصدقة للمتصدق عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة، وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه. وفوائد الصدقات ومنافعها أضعاف ذلك. قالوا: ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الله الكريم المنان، وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها، فيحب العليم والجواد والحيي والستير، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، ويحب الله رب العالمين العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم، فصفته الغنى والجود، ويحب الغني الجواد. قال الأغنياء: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من جنس العمل، فمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة، ومن أشبع جائعا أشبعه الله من ثمار الجنة، ومن سقى ظمآنا سقاه الله من شراب الجنة، ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال الأغنياء: نحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر، ولكن أين تقع من هذه الفضائل وقد جعل الله لكل شيء قدرا؟ قال الأغنياء: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أخرجه الترمذي وأحمد وعبد الرزاق وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت صحيح. ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى، فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له بخلاف الصبر، فإن له حدا يقف عليه. وهذا دليل مستقل في المسألة يوضح أن الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أعلى من الصابر. صابر وراض وشاكر، فالشاكر أفضل من الراضي والراضي أفضل من الصابر. فإذا كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر في درجتين، فالشاكر أفضل من الصابر في درجتين. قال الأغنياء: وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. فجعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو صحيح وقد مر، أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه واتقى فيه ربه ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله فهو في أعلى المنازل عند الله. وهذا تصريح في تفضيله، وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانية وأنه بنيته وقوله وأجرهما سواء، فإن كلا منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه. فالغني نواه ونفذه بعلمه، والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة، ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله. فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وإن أثيب على ذلك، فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. رواه مسلم. ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد. فها هنا أجران: أجر وقرب. فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك إنك على كل شيء قدير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فاستويا في دخول النار، ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب. فأعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازلها يتبين لك المراد. فهذه قاعدة من القواعد العظيمة في التعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منازله يتبين لك المراد. يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كانوا يلحقون بهم في مقدار الأجر بمجرد النية لقال لهم: انووا أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم. فلما أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار بما يحصل نظيره بالذكر، علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق، فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية الإنفاق، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الامتياز الذي تميز به الأغنياء لم يزل، وأنهم قد ساوونا في الذكر الذي أرشدتنا إليه كما ساوونا في الصوم والصلاة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليها، أي على تلك السبيل إلى المساواة من كل وجه بالنية والقول، ولكن لا سبيل. قالت الفقراء: هذا الحديث حجة لنا معشر الفقراء إذا فهم هذا الحديث على الحقيقة، وذلك أن معناه أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم في الإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجته، وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية إذ لو أمكنكم لأنفقتم مثلهم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم. وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قولهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معناه أن فضل الله ليس مقصورا عليكم دونهم، فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم أيضا، فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضع، وإنما معناه العموم والشمول، وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء، فلما تذهبون به دونهم؟ وأين في هذا الحديث التفضيل لكم علينا؟ قالوا: ويحتمل قوله ذلك فضل الله ثلاثة أمور: أحدها سبقهم لكم بالإنفاق، والثاني مساواتكم لهم أي للأغنياء في فضيلة الذكر فلم تختصوا بها دونهم، والثالث سبقكم لهم أي للفقراء إلى الجنة، سبق الفقراء للأغنياء إلى الجنة بنصف يوم. وهذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرق. قال البزار في مسند: حدثنا الوليد بن عمرو قال حدثنا محمد ابن الزبرقاني قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا تصدقوا صدقتنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها، ويصلون منها الرحم وينفقون تلك الأموال في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قولوا الله أكبر في كل صلاة 11 مرة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، وسبحان الله مثل ذلك، تدركون مثل فضلهم، أي مثل فضل الأغنياء. ففعلوا، أي فعل الفقراء، فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك، فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقالوا: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يا معشر الفقراء ألا أبشركم إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. فاصبروا معشر الفقراء، اصبروا على مس الفقر وعلى عضه بنابه في لحومكم، اصبروا أيها الفقراء، وتعففوا، تعففوا أيها الفقراء، ولا تنكسروا أمام الغلاء، تعففوا أيها الفقراء ولا تنكسروا أمام الغلاء، واعلموا أن الأمر إنما يأتي من هنا، لا يأتي الأمر منها هنا. قال: وتلا موسى بن عبيدة: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا أخرجه البزار بإسناد ضعيف. قالوا: فهذا خبر واحد وكلام متصل، ذكره بشارة لهم عندما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكور، فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء للأغنياء، وأنهم بهذه البشارة مخصصون، فكان السبق لهم دون غيرهم، وإن ساووهم في القول وساووهم في الإنفاق بالنية، كما في حديث أبي كبشة رضي الله عنه المتقدم، وحصلت لهم فوق ذلك مزية الفقر. قالت الأغنياء: لقد بالغتم أيها الفقراء في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم، وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصف، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور، أي إن أهل الغنى والامتلاك، قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان، وبقيت مزية الإنفاق، ولم يحصل لهم ما يلحقهم بهم فيها، وما علمتنا من الذكر قد لحقونا فيه. فقال لهم حينئذ صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا صريح جدا في مقصود. فلما انكسر القوم بتحقيق السبق بالإنفاق الذي عجزوا عنه، أخبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنصف يوم، وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق، ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة إذا دخلوا الجنة. فهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقوفين للحساب، من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فيسبق في الدخول من يبقى محبوسا للحساب والسؤال، من هؤلاء الموقوفين للحساب من هو أفضل منه بما لا يقاس. فليس السبق بدلالة على علو الدرجة وعلو المنزلة في الجنة. قالوا: وقد سمى الله سبحانه المال خيرا في غير موضع من كتابه، وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، إن ترك خيرا الوصية. وقوله تعالى أيضا: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير في الحديث الذي مر، وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير. لا نفسه. الخير لا يأتي بالشر، حتى المال لا يأتي المال بذاته بالشر، وإنما معصية الله في المال هي التي تأتي بالشر، إنما يأتي بالشر معصية الله في الخير، لا نفس الخير هو الذي يأتي بالشر، الخير لا يأتي إلا بالخير. وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قواما للأنفس، وأمر بحفظهما أي بحفظ المال والأنفس، ونهى أن يؤتى السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم هذا المال، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم أي مدح المال بقوله نعم المال الصالح مع المرء الصالح، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح صححه الشيخ ناصر في غاية المرام وفي المشكاة. وقال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي حقه، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في إصلاح المال. وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين، أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال محمد بن المنكدر كما في إصلاح المال لابن أبي الدنيا نعم العون على التقى الغنى. وقال سفيان الثوري المال في زماننا هذا سلاح المؤمن، أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال وأبو نعيم في الحلية. وقال يوسف بن أسباط ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان، والخير أي المال كالخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قال الأغنياء وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن، وحفظه أي حفظ البدن سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم من المال ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم من المال ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة الصالحة، فالذم للجاعل لا للمجعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى، ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال أنعم سنين، فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين فخرجوا إليه، فقال ادعوا لي صاحب الدار، فقالوا يخرج سيدنا إلى مثلك، ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك، وقال أخبروه أني ملك الموت، فلما سمع سيدهم قعد فزعا وقال ألين له الكلام، قالوا ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك، قال لا، فدخل عليه فقال قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج، قال فصرخ أهله وبكوا، ثم قال افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال، ففتحوها جميعا فأقبل على المال يلعنه ويسبه يقول لعنت من مال، أنت الذي أنسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي، فتكلم المال فقال لا تسبني، ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك، ألم يرى عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون، ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتزوج ويخطب عباد الله الصالحون فلا يزوجون، ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى، ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك، وأنت الملوم دوني، إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب، فمنطلق ببر ومنطلق بإثم، فهكذا يقول المال فاحذروه. وفي الأثر يقول الله تبارك وتعالى: أموالنا رجعت إلينا، سعد بها من سعد وشقي بها من شقي. قالوا: ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق بر الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب، وبالمال حصلت خربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها، وبالمال يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وعليه قام سوق المروءة، وبالمال ظهرت صفة الجود والسخاء، وبالمال وقيت الأعراض، وبالمال اكتسب الإخوان والأصدقاء، وبالمال توصل الأبرار إلى الدرجات العلا ومرافقة الذين أنعم الله عليهم. فالمال مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الجنة، ويهبط منها إلى أسفل سافلين، وهو مقيم مجد الماجد، كما أن بعض السلف يقول: لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. ابن أبي شيبة عن سعد بن عبادة موقوفة: وكان بعضهم يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. والمال من أسباب رضا الله عن العبد، كما كان من أسباب سخطه عليه. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به، الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه، ونال به سخطه، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والجهاد ذروة سنام العمل، وتارة يكون بالنفس، وتارة يكون الجهاد بالمال، وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأي شيء فضل عثمان على علي؟ وعلي أكثر جهادا بنفسه، وأسبق إسلاما من عثمان، وهذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهما في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في حديث مسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء كما في الصحيحين، وأخبر أن صاحب المال ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله، لا يفعل ذلك إلا ازداد بها درجة ورفعة. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر، وقرن الفقر بالكفر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أخرجه أحمد والحاكم والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة. فإن الخير نوعان: خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء، وأخذها وظيفة الفقراء، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا، وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ، وجعل الزكاة أوساخ المال، ولذلك حرمها على أطيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله رضوان الله عليه، صيانة لهم وتشريفا لهم ورفعا لأقدارهم. ونحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله، والله فتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان يدخر لأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ومات عن فدك والنضير وأموال خصه الله بها. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا، فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غناهم بالشيء وغناه صلى الله وسلم عن الشيء، غناهم بالشيء وغناه عن الشيء، غناهم بالشيء وغناه عن الشيء صلى الله عليه وسلم، وهو الغنى العالي. وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده ومولاه سبحانه. فكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض حجج الأغنياء على الفقراء في تفضيل الغنى على الفقر، ساقها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق حجج الفقراء في تفضيل الفقر على الغنى، وتبقى بقية نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها لنا ولكم برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن علينا بتحقيق التوحيد يا رب العالمين، وارحم من مات من إخواننا عليه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.